بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نأخذ شيئا من أبيات هذه اللامية المنسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، نتعرف على بعض الجوانب من حياة هذا الإمام الذي ذاع صيته وسار ذكره في الآفاق وأظهره الله سبحانه وتعالى على أعدائه بما عنده من الحجة والبيان. شيخ الإسلام ابن تيمية هو الإمام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن عبد الله ابن الخضر ابن محمد ابن الخضر ابن علي ابن عبد الله ابن تيمية الحراني ثم الدمشقي. ولد رحمه الله تعالى كما ذكر غير واحد ممن ترجم له، وقد ترجم له أئمة كثر من تلاميذه وتلاميذ تلاميذه ومن جاء بعدهم، وهناك تراجم مفردة وتراجم في ضمن كتب التراجم. على كل، ولد يوم الاثنين العاشر من شهر ربيع الأول في عام 661 هجرية في بلدة يقال لها حران، كما ذكر بعضهم ما بين حلب والموصل. ثم انتقل به أبوه رحمه الله مع سائر أسرته إلى بلاد الشام عندما دخل التتار تلك البلاد وعاثوا فيها الفساد، فانتقل أبوه مع أسرته إلى الشام، وهناك نشأ شيخ الإسلام في بيت علم، فأخذ العلم على أبيه، وأبوه من علماء الحنابلة في ذلك الزمن، وجده أيضا كان من كبار علماء الحنابلة، وكان آية في الحفظ، حفظ المتون، وهو مؤلف كتاب منتقى الأخبار الذي شرحه العلامة الشوكاني رحمه الله في كتاب نيل الأوطار. هذا جد شيخ الإسلام ابن تيمية، نعم، الذي هو عبد الحليم. واختلفوا في سبب تلقيبه بهذا اللقب ابن تيمية أو هذه النسبة، كما ذكر ابن عبد الهادي رحمه الله في كتاب العقود الدرية في مناقب ابن تيمية، ومن أحسن من ترجم لشيخ الإسلام وأوسع ذلك، ذكر أقوالا، قال قيل إن جده محمد ابن الخضر حج ومر على مكان يقال له درب تيماء، فرأى طفلة صغيرة، فلما رجع من حجه وجد امرأته قد وضعت بنتا، فجعل يقول يا تيمية يا تيمية، فلقب بذلك. هذا قول. وقيل إن جده محمدا كانت أمه تسمى تيمية، وكانت مشهورة بالزهد والعبادة، وكانت واعظة تعظ النساء، فنسب إليها، واشتهرت بعد ذلك الأسرة بالنسبة إليها، فيقال ابن تيمية. على كل، نشأ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بلاد الشام، تتلمذ على والده وعلى علماء دمشق في ذلك الزمن، وأخذ عن مشايخ كثر حتى نبغ رحمه الله تعالى، وكان قد آتاه الله عز وجل من فضله من الذكاء والحفظ وسرعة البديهة والاستحضار. فلذلك نبغ رحمه الله تعالى في سن مبكر، تذكروا أنه أفتى في 17 من عمره وألف في ذلك الوقت، ونبغ في علم الحديث والفقه والأصول والتفسير واللغة وغير ذلك من العلوم. وكان رحمه الله تعالى إذا تكلم في فن من الفنون يظن السامع أنه لا يحسن إلا ذلك الفن لقوة ما يأتي به فيه من الفوائد ولقوة ما يأتي فيه من لطائف ذلك الفن رحمه الله تعالى، فهذا يدل على إتقانه لفنون العلم. وقد أثنى عليه غير واحد من أهل العلم حتى قال ابن دقيق العيد رحمه الله: كأن العلم أو الكتاب والسنة بين عينيه، يأخذ منهما ما شاء ويدع ما شاء رحمه الله تعالى. وأخذ شيئا من علم المنطق، وأراد بذلك الرد على من دخلوا من خلال هذا العلم الذي هو علم حذر منه السلف، لأنه مأخوذ من كتب اليونانيين القديمة، علم المنطق والفلسفة، وبسببه دخل الشرع على عقيدة المسلمين. لكن كان شيخ الإسلام يرد عليه من أقوالهم ومن كتبهم. ونشأ شيخ الإسلام في مجتمع انتشرت فيه العقائد المخالفة للعقيدة الصحيحة من أشعرية ومعتزلة وجهمية، وهكذا أيضا صوفية بطرقها والقرامطة والباطنية، وكثير من طوائف الضلال كان لها صولتها في ذلك الزمن. لكنه رحمه الله تعالى جاهد في الله حق جهاده بالحجة والبرهان، كما أيضا شارك في جهاد التتار بالسيف، وكانت له مواقع أو مواقف شجاعة وقوية يذكرها كثير ممن ترجم له. لما قام لله عز وجل يبين بطلان العقائد المخالفة للعقيدة الصحيحة ويبين ذلك بالأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام وينقل كلام الأئمة من السلف، قام عليه من قام من أهل الأهواء والبدع، وذلك أنه جاء يدعو إلى ما يهدم بدعهم وأهواءهم وما هم عليه من الضلال، وكان ينتصر للكتاب والسنة ويدعو إلى الكتاب والسنة وإلى منهج السلف الأول. فلذلك قاموا عليه ووشوا به إلى السلاطين في ذلك الوقت رحمه الله تعالى، وسجن عدة مرات، سجن كما يذكر أهل العلم لخص تلك الأحداث العلامة بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في مقدمته لكتاب الجامع سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية، ذكر أن عدد المرات التي سجن فيها 7 مرات. المرة الأولى في دمشق قال عام 693 بسبب واقعة عساف النصراني، هذا رجل نصراني سب النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب شيخ الإسلام ورجل آخر من أهل العلم قال له الفارقي إلى نائب السلطان، ويعني ماذا نصحوا له في هذا الشخص أن يأخذ على يديه، كيف يسب النبي عليه الصلاة والسلام؟ فجاء بذلك النصراني وبمن أجاره وكان من الأمراء، حصل أن عامة الناس قاموا على النصراني وعلى من أجاره وضربوهما بالحجارة، فغضب بعد ذلك نائب السلطان وحبس شيخ الإسلام والفارقي رحمهما الله يعني فترة قليلة، ثم اعتذر لهما بعد ذلك. وكان بسبب هذه الحادثة ألف شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى كتابه المشهور الذي هو الصارم المسلول على شاتم الرسول. هذه المرة الأولى. المرة الثانية سجن رحمه الله في القاهرة لمدة 6 أشهر من رمضان 705 إلى ربيع أول 707، بسبب أنه بين الحق في مسائل متعلقة بصفة الكلام والنزول والاستواء على العرش. والمرة الثالثة سجن في مصر لمدة أيام قليلة بسبب المتصوفة، فإنه يعني ماذا حذر من بعض طرائقهم، تكلم فيهم رحمه الله تعالى وبين للناس ما هم عليه، فاجتمعوا جميعا واستعدوا عليه نائب السلطان، فبعد ذلك أخذ وسجن. ومما قدموه عليه من التهم أنه يمنع الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم والتوسل بالمخلوقين عموما، وأيضا يتكلم في ابن عربي الأندلسي الطائي الذي يعني ماذا كان حلوليا اتحاديا معروف كفره أهل العلم. هذه المرة الثالثة. والمرة الرابعة أو قبل ذلك بسبب هذه السجنة ألف الكتاب المشهور بالاستغاثة الذي هو الرد على البكري، في بعض الطبعات مكتوب الاستغاثة وفي بعضها مكتوب الرد على البكري وهو هو. المرة الرابعة سجن في مصر رحمه الله لمدة تزيد على الشهرين في عام 707 هجرية إلى عام يعني من آخر عام 707 إلى أوائل عام 708. المرة الخامسة سجن بالإسكندرية من ربيع أول 709 هجرية إلى شوال 709. المرة السادسة بدمشق لمدة 5 أشهر و28 يوما، وكان هذا بسبب أنه أفتى في مسألة في الطلاق، سئل عن مسألة في الطلاق فأفتى فيها بما يوافق السنة، وهي مسألة جمع الطلاق الثلاث في لفظ واحد. كان يرى شيخ الإسلام تيمية أنه يقع واحدة، وهذا هو الذي دل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنه قال كنا نعد الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر الثلاث واحدة، وصدرا من خلافة عمر. ثم قال عمر رضي الله عنه إن الناس قد استعجلوا في أمر لهم في أنا فأمضاه عليهم. كان شيخ الإسلام يفتي بما كان عليه الأمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فوشى به بعضهم وقام عليه أولئك القضاة الذين يتربصون به وسجن رحمه الله تعالى. هذه المرة السادسة. المرة السابعة والأخيرة والتي كانت وفاته في السجن، نعم سجن لمدة عام وأحد عشر شهرا، وذلك بسبب مسألة الزيارة. لما سئل عن شد الرحال لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام فأفتى بعدم جواز ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، الذي يشد الرحال لأجل القبر لا يجوز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. أما الذي يشد الرحال لزيارة المسجد النبوي ثم يزور القبر تبعا فهذا كان يفتي بجوازه ويفتي بذلك كثير من أهل العلم. الشاهد بسبب هذه المسألة سجن، واستمر في السجن هذه الفترة حتى كانت وفاته فيه رحمه الله تعالى في سجن القلعة في دمشق. توفي ليلة الاثنين في 20 من شهر ذي القعدة في عام 727 هجرية، قد ترك للمسلمين ثروة عظيمة من المؤلفات العلمية التي لعلنا نتطرق إلى بعضها في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.